الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. التقريب الثاني لاستفادة الوجوب من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى إن الذي يميز الوجوب عن الاستحباب بعد الاشتراك في أصل الطلب، إن الاستحباب قيده وجودي بينما الوجوب قيده ماذا؟ عدمي. فالوجوب عبارة عن طلب الفعل زائد عدم الترخيص في الترك، بينما الاستحباب طلب الفعل زائد الترخيص في الترك. فدار أمر الطلب بين وجوب فيه قيد عدمي واستحباب فيه قيد ماذا؟ وجودي. المقدمة الثانية، إذا دار الأمر بين هذين الحدين فيحمل كلام المتكلم حينما يطلق على إرادة الحد العدمي، لأنه لو أراد الحد الوجودي لكان عليه أن ينصب قرينة على ذلك، لأن الأمور الوجودية لا تعرف بمجرد إطلاق الخطاب، عليه أن ينصب قرينة على إرادة ذلك، بينما الأمور العدمية هي ليست شيء حتى تحتاج إلى بيان قيد زائد فيحمل الكلام عليها. وكلما دار الأمر بين فردين أحدهما يفيء بكلام المولى ويبين مرامه بتمام خطابه يحمل الكلام عليه، أما الفرد الآخر الذي لا يفيء كلام المولى لبيان مرامه بل هو بحاجة إلى قرينة زائدة على الكلام لا يحمل عليه الكلام إلا مع تلك القرينة. فإذا الوجوب الأمر يدل على الطلب الوجوبي لأنه لا يحتاج إلى بيان زائد أكثر من الأمر. أما إذا أراد الاستحباب عليه أن ينصب قرينة زائدة وهو أنه هناك ترخيص في الترك. سيد الشهيد رحمة الله عليه أيضا يعلق على هذا التقريب الثاني، ولكن بمنع مو المقدمة الأولى وإنما للمقدمة الثانية، ويقول المقدمة الثانية نمنعها على نحو الإطلاق. لا، إن المقدمة الثانية باطلة رأسا، نمنع إطلاق المقدمة الثانية بالعبارة موجودة. معنى ذلك نحن حينما نقول إذا دار كلام المولى بين حدين أحدهما عدمي والآخر وجودي، والوجود يحتاج إلى بيان زائد والعدمي هو عدمي بعد لا يحتاج إلى بيان زائد، في بعض الحالات لا إشكال في ذلك ونتمسك بالإطلاق، فيما إذا كانت هناك حيثية مشتركة بين الأمر العدمي وبين الأمر الوجودي من قبيل اكرم الفقير، ودار الأمر أمر الفقير بين إرادة مطلق الفقير أو إرادة الفقير العادل. بقى شوية رجع عن هاي قضية مهمة. طب وين الأمر العدمي؟ فقير العادل طب أمر وجودي عادل أمر وجودي هذا. والفقير المفروض أمر عدمي يكون، وين صار الأمر العدمي؟ أكو نظرية في باب الإطلاق يتبناها السيد الخوئي وراح تجينا، حينما سئل السيد الخوئي عن تفسيره للإطلاق ماذا تقصد بالإطلاق؟ هي أكو ثلاث مدارس. السيد الخوئي يقول مقصودي من الإطلاق لحاظ عدم القيد، مو عدم لحاظ القيد، فرق بينهما، لا، وإنما لحاظ عدم القيد، يعني ألحظ الأمر العدمي لحاظ عدم القيد. فحينما أقول اكرم الفقير وأريد مطلق الفقير، أنا المتكلم لاحظت عدم قيد العادل، عدم قيد الهاشمي، فالأمر العدمي أمر شنو ملحوظ، أنا لاحظته في كلامي، لاحظت عدم ذلك القيد. خب التقييد واضح لحاظ القيد، الفقير العادل يعني لاحظت له القيد. فإذا في الإطلاق هو ملاحظة عدم القيد، وفي التقييد ملاحظة القيد، فدار الأمر بين عدمي وبين ماذا؟ وجودي. فيحمل كلام المتكلم حينما قال اكرم الفقير على أي حالة؟ العدم، لأن لحاظ عدم القيد لا يحتاج إلى بيان زائد أني لم ألحظ القيد، بينما لو لاحظت القيد علي ماذا؟ أن أبرز ذلك بخطاب وأقول اكرم الفقير العادل. هنا إذا دار بين عدمي وبين وجودي يحمل كلام المولى ماذا؟ على العدمي، حمله على الوجود، يكون تلاحظ القيد وتبرز هذا القيد في خطابك. ما أدري واضحة هنا؟ بينما في مقامنا لا تأتي هذه الفكرة، يعني لا يمكن أن تقول إذا دار بين عدمي اللي هو الوجوب ووجودي وهو الاستحباب أتمسك بالإطلاق لإثبات العدمي، لأن الاستحباب وجودي يحتاج إلى قيد. لماذا ذلك؟ لأن العرف حينما يسأل عن الوجوب ويقول عبارة عن طلب الفعل زائد شنو؟ عدم القرين على الترخيص، يقول رغم إن هذا القيد هو قيد عدمي لأنه يحتاج إلى بيان، كالقيد الوجودي في الاستحباب يحتاج ماذا؟ إلى بيان. بعض الأمور العدمية تحتاج إلى بيان، مقامنا مسألتنا. العرف حينما يقول الوجوب طلب الفعل لازم شي يقول؟ وعدم القرين على الترخيص، يقول ما عنده قرينة، لا إن عدم القرين على الترخيص أمر عدمي ولا يحتاج ماذا؟ إلى بيان. فعدم القرينة شيء ملحوظ عند العرف، والشاهد على ملاحظة هذا العدمي وأنه يحتاج إلى توضيح وبيان كالأمر الوجودي، الشاهد على ذلك لو كان إن الأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان والأمر الوجودي شنو يحتاج إلى بيان، لكانت النسبة بين الوجوب والاستحباب شنو يصير النسبة؟ أحسنتم، الأقل والأكثر، باعتبار طلب الفعل هو العنصر المشترك، زين؟ موجود في الاستحباب وفي الوجوب، والاستحباب يختلف عن الوجوب بشيء زائد وهو الترخيص في الترك، يصير أقل وأكثر، الأقل وين؟ في الوجوب، لأن فقط طلب فعل، والاستحباب وجوب مع الترخيص في الترك. إذا كان الأمر العدمي لا يحتاج إلى بيان لكان العرف يرى أن النسبة أقل وأكثر، مع أن العرف يرى أن النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة شنو؟ المباين إلى المباين، الوجوب شيء والاستحباب ماذا؟ شيء آخر، فكما إن الوجوب صحيح حده أمر عدمي يحتاج إلى بيان قرينة زائدة، حاله حال الاستحباب. فليست كل الأشياء العدمية لا يراها العرف بعدم الحاجة إلى القرينة، وإلا لو كان الوجوب أمر عدمي ولا يحتاج إلى بيان زائد، المفروض يصير النسبة بينه وبين الاستحباب نسبة شنو؟ الأقل ولا أكثر، مع أن العرف يرى أن النسبة بين المتباينين. لذلك سيد شهيد يقول أنا ما عندي مشكلة في أصل المقدمة الثانية، وإنما عندي مشكلة وين؟ في إطلاقها، نمنع من إطلاقها. يعني بعض الأمور العدمية فعلا لا تحتاج إلى بيان، من قبيل إكرم الفقير أو الفقير العادل، ما أحتاج إلى بيان هنا في قضية الأمر العدمي مطلق الفقير، لأن لحظ عدم القيد ما أحتاج أقول وألاحظ عدم القيد، تحتاج هيجي؟ يكفي ماذا؟ أنك لا تذكر القيد، ينعقد الإطلاق. بينما بعض الأمور العدمية من قبيل الواجبات اللي تمتاز بهذا الحد عدم القرينة على الترخيص لا تحتاج إلى بيان زائد على أصل الطلب، وبالتالي إذن إطلاق المقدمة نمنعها، لا أصل المقدمة نمنعها. إذن هذا التقريب الثاني أيضا ساقط. اللي شنو؟ السيد الخوي حينما فسر الإطلاق بأنه لحاظ عدم القيد أنه وقع في مشكلة خلاف الوجدان، لأن أنا من أريد أقول أكرم الفقير، إيش قد حصص بالله للفقير؟ العربي غير العربي، العادل الفاسق الهاشمي وما أدري منه. يكون السيد الخوي لاحظ كل ذن الأمور ويقول بعدين أكرم الفقير، والمتكلم هيجي يسوي يكفي شنو؟ عدم لحاظ أي قيد. فقالوا لها نظرية خلاف الوجدان، أنت تلاحظ عدم القيود، عدم العادل، عدم العربي، عدم عدم عدم، ثم تقول أكرم الفقير وبيتحقق الإطلاق. صحيح، بس هذا مو طريقة وجدانية في بيان الإطلاق. طريقة الوجدانية أنت تقول أكرم الفقير وما لاحظ أي قيد. طبعاً كم ثمرة مهمة تترتب، إنه العقود الجديدة شلون تثبتها بأوفوا بالعقود؟ على رأي سيد الخوي أوفوا بالعقود، الإطلاق شلون؟ كن لاحظ كل القيود بالخارج، قال أوفوا بالعقود، ما يجي ولا؟ زين، خوب عقد التأمين ما كان موجود، شلون نتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود؟ شلون تلاحظه؟ سهو ما موجود. بينما النظرية الثانية اللي تقول الإطلاق يكفي عدم لحاظ القيد يقدر يتمسك أوفوا بالعقود لكل عقد في الخارج.
نقول عدم القيد إذا نقصد بطبيعة القيد بغض النظر عن أفراده، قد تكون أفراده متكثرة أو قد بعضها أصلا ما موجود.
لا، هو نقصد القيد، لا نقصد بالقيد هي الأفراد، نقصد القيود. ما معنى القيد؟ هي أفراد هذا الفقير، فقير بلحاظ العادل، فقير بلحاظ الفاسق، ما ملاحظين أفراد هذه القيود، وإنما ملاحظين هاي الطبيعة، طبيعة الفقير. زين، التقليب الثاني أو الرد عليه مباشرة، ويرد عليه المنع من إطلاق، لاحظ إطلاق المقدمة الثانية. لماذا؟ فإنه ليس كل، لما قالوا كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا، وإنما بعض الأمور العدمية لا تحتاج إلى لحاظ. ولهذا زي سيدنا عندك شاهد إن العدم مسألتنا كون اللاحظة مثل ما نلاحظ القيد الأمر الوجودي مسألتنا الريد، يو مجرد دعوة دعيتها انه لا احنا ما نسلم بالمقدمة على اطلاقها، قال عندي شاهد. ولهذا لا يرى في المقام ان النسبة عرفا بين الوجوب والاستحباب، مع ان المفروض اذا قلنا العدم ما يلحظ صير النسبة اقل واكثر، باعتبار الاكثر وين؟ في جانب الاستحباب. والأقل في جانب الوجوب فقط في طلب فعل، وهذا أمر عدمي ما ملحوظ. بل النسبة بينهما بين مفهومين متباينين، أحدهما واجب وإلى حد، والاستحباب إلى حد آخر. زين خوب جيد، يلا جيد، ماكو مشكلة حسن، يلا جيد، بين متباينة. خوب خلينا نتمسك بالإطلاق، وهو طلب الفعل. طلب الفعل معصر مشترك أم لا؟ يخلي نتمسك بالإطلاق بالحال طلب الفعل. شو يقول السيد الشهيد؟ يقول إذا كان طلب الفعل مع الحد العدمي ما إز عن طلب الفعل مع الحد الوجودي، ما إز يعني بين متباينين، فأكو جامع؟ وقلنا إنه إذا لا يوجد جامع لا يوجد إطلاق، فإن الإطلاق هو مو يجري في الأفراد، يجري في الجامع. هو هذا الفرق بين العموم والإطلاق، العموم يروح للأفراد بينما الإطلاق يروح للجامع بين الأفراد. لذلك إيش قال؟ فلا موجب لتعيين أحداهما أحدهما بالإطلاق، لأن فقدنا الجامع اللي إحنا من خلاله نتمسك بالإطلاق. زين خلنا نشوف الثالث والأخير. التقريب الثالث إن صيغة الأمر لاحظوا، يعني مشكلته منا هذا التقريب، وين ركز؟ على صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، لأن الصيغة معنى حرفي، ولا معنى أن يدل المعنى الحرفي على الإرسال، لأن الإرسال معنى اسمه، وإنما يدل على النسبة الإرسالية. جيد. والإرسال أو النسبة الإرسالية حتى تتحقق من المكلف، حينما أقول له صلي يعني أرسله ماذا؟ إلى الصلاة، حتى يتحقق هذا الإرسال علي أنا المتكلم، أنا المولى، أن أسد جميع أبواب عدم التحرك، ما أطي أي عذر في عدم التحرك، كل أبواب عدم التحرك أسدها. لأنه عادة عدم التحرك من ينشأ؟ إما مشكلة في خطاب مجمل، أو أصلاً ما أمرته، أو أمرته بالاستحباب، أو مشكلة قد يكون مانع، خطابي ما بيشي واجب بس أكو مانع سيطرة بالأثناء ما يخلونه يروح. فأنا ماذا؟ حتى أطمئن بتحرك المكلف نحو الفعل أسد عليه جميع أبواب عدم التحرك. وهذا هو أيضا في الإرسال التكويني، في الإرسال التكويني حينما ترسل الإبن لجلب حاجة معينة أن تسد عليه جميع أبواب عدم التحرك، خصوصا إذا الإبن عجوزي يدور عذر منا ومنا، قال له بابا حاضر شوف هذا الخطاب مالتي واضح زين والطريقة ما بيشي أي مانع ما يمنعك، فأسد عليك جميع أبواب عدم التحرك. الخطاب التشريعي هم كذلك، حسب بلحظ هاي الدائرة، لا حسب بلحظ الصلاة، خطابات التشريعية اللي تصدر صوم وصلاة، أيضا أسد على العبد جميع أبواب عدم التحرك كيما يتحقق الإرسال التشريعي. جيدها؟ فحينئذ هذا خب ظاهر من كل خطاب أم لا؟ ظاهر من كل خطاب، هو يسد جميع أبواب عدم التحرك على المكلف. فحينئذ لو دار أمر المتكلم حينما قال صلي، وإنما فات صيغة الأمر النسبة الإرسالية، دار أنه أراد أن يسد جميع أبواب عدم التحرك، أم يريد أن يسد بعض أبواب عدم التحرك، يعني بعض يعني استحباب، لا إذا ما أسد جميع الأبواب أسد البعض يعني شنو؟ استحباب. فإذا دار الأمر أن أنا سديت عليه جميع أبواب عدم التحرك أو سديت عليه بعض أبواب عدم التحرك، أين يحمل كلامي؟ سد جميع أبواب عدم، سد البعض يحتاج إلى قرينة ولا قرينة، فإذا معنى ذلك الأمر يدل على ما؟ على الوجوب. حلو هاي موهجي؟ سيد الشهيد قال هذا أفضل تقريب للقول الثالث. أفضل تقريب إن تم منتهى صح، ولكن مو تام هذا. لماذا؟ لأنه فقط يجري الكلام في صيغة الأمر اللي يدل عليه من الصيغة على النسبة الإرسالية. أما مادة الأمر شنو مفاد المادة تذكروها؟ الطلب. والطلب كما ينسجم مع جميع أبواب عدم التحرك ينسجم مع من؟ هذا كلاهما طلب، مع أيضا سد بعض أبواب عدم التحرك. فإذا مشكلة هذا فقط في خصوص الصيغة، صيغة الأمر. أما إذا كان إحنا نتكلم عن مفاد مادة ما يتم بها هذا التقريب، وإحنا نريد مادة وصيغة الأمر لماذا دلت على الوجوب، ما نريد تفسير جزئي يصح بلحاظ دون ماذا؟ لحاظ آخر يقول إن صيغة الأمر يعني
ليش ما يترك المادة؟
المادة مفادها الطلب كما أول البحث، والطلب يتحقق في سد جميع الأبواب ويتحقق في سد بعض الأبواب، كلاهما طلب. أما الإرسال لا، إلا في جميع أبواب عدم التحرك، ولا ما يتحقق الإرسال.
على هذا الإشكال جميع الأقوال فيها مشكلة. القول الأول بالوضع صار فيه مشكلة، قضية التمييز من الاستقبال. القول الثاني ما الحكم العقل فيه مشكلة.
أي.
القول الثاني فيه مشكلة.
ها القول الثالث هو الصحيح. ليش؟ لأنه الآن شنو الإشكال اللي وجهنا على هذا التقريب؟ فقط بلحاظ المادة. أما بلحاظ الصيغة. يمشي. وأغلب إحنا الأغلب في رواياتنا هو الصيغة، استعمال الصيغة، فإحنا نقبله بهذا الجانب، ماكو مشكلة، نقبله بلحاظ الصيغة، وإن كنا نرفضه لمن؟ بلحاظ الطلب. يقول إن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع، لكن بيا نحو لا إحنا أشكلنا عليه، إحنا أشكلنا عليه، قلنا يستلزم المجازية، لكن بأي معنى؟ يعني شنو معنى يعني النسبة الإرسالية، يعني النسبة الدفعية. خوه. ولما كان الإرسال لاحظ، أما لو كان المادة شنو مفاتها؟ الطلب. الطلب ما بي إلا سد جميع أبواب عدم التحرك. ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري، مدلول التصوري شنو هو النسبة الإرسالية، والمدلول التصديقي، شنو المدلول التصديقي؟ أنه سد جميع أبواب عدم التحرك، إن الطلب والحكم المبرز بالصيغة. ليش قال إن الطلب والحكم المبرز بالصيغة؟ ليش؟ لأن سيد الشهيد خب ذكر بالحلقة الأولى الحكم يا هو هاي الخطابات اللي موجودة في الكتاب والسنة وهي كاشفة عن الحكم. الحكم هو الاعتبار العنصر الثالث، أما هاي أقيم الصلاة في القرآن هاي خطابات كاشفة عن الحكم، لكن إيش قال؟ إن الطلب والحكم المبرز بالصيغة، أما الصيغة مو هي الحكم، هي مبرزة كاشفة. سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدل، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فإن تم فهو، احنا قلنا يتم في الصيغة ما يتم وين؟ في المادة. وإن لم يتم تعين كون الدلالة على الوجوب بالوضع. إذن السيد الشهيد من القائلين بما في الوضع على فرض عدم تمامية هذا
بالأوامر. صح القول الثالث شنو يعني شو فعل بالأوامر
بمادة الأمر؟ صاحب القول الثالث على التقريب الأول والثاني اللي احنا رديناه زين، وتترتب فوارق عملية. قلنا أن سيد الشهيد وعد حينما ندخل في أي بحث لغوي تحليلي ندخل به على أساس ما يترتب عليه من ثمرة، يعني احنا مو أبحاثنا في عالم اللسانيات مجرد تحليل حقائق، إنما نتكلم أن هذا التحليل هل يؤدي إلى ثمرة أم لا. من هنا علينا أن نبحث ما هي الثمرة المترتبة على تحليل صيغة الأمر على الوجوب، سواء كانت بالوضع أو بحكم العقل أو بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة. سيد الشهيد يقول توجد ثمرات عديدة، إلا أننا نذكر لكم ثمرتين. الثمرة الأولى مو مهمة، يعني ما لها تأثير على الاستنباط، ولكن تعتبر كتمهيد للثمرة الثانية. ما هي الثمرة الأولى؟ إنه على القول الأول لو استعملت الصيغة في الاستحباب قامت قرينة على أن اغتسل للجمعة مستحب، يلزم أن تحمل الصيغة على المجاز على مقتضى يا قول الوضع، لأن هذاك يقول الصيغة المعنى الموضوع لها الوجوب، هنا استعملت في غيري. بينما على القول الثاني وعلى القول الثالث تبقى وين الصيغة؟ حقيقة. لماذا؟ لأن القول الثاني والثالث يشتركان في هذه النقطة، الأمر بمادته وصيغته يدلان ماذا؟ على الطلب. الوجوب طلب والاستحباب طلب، فاستعملنا الصيغة في حال وجود قرينة على الترخيص على الاستحباب، استعمل أيضا في الطلب وهو المعنى الموضوع له. القول الثاني شنو المعنى الموضوع للصيغة والمادة؟
طلب.
الطلب. وهكذا القول الثالث أيضا الطلب، فاستعمال الصيغة في الاستحباب استعمال في غير ما وضع له، وأيضا في الطلب، أيضا في الطلب، فالمعنى وهو الطلب معنى واحد سواء كان في الوجوب أو في الاستحباب، وهكذا في الإطلاق الثابت في مقدمات الحكمة. غاية الأمر، بالله رجاءك، غاية الأمر حملنا الصيغة على الاستحباب على القول الثاني لا على أساس مخالفة المعنى الموضوع له، وإنما على أساس ماذا؟ حكم العقل، وإلا المعنى الموضوع له هو الطلب. وهكذا حينما استعملنا الصيغة في الاستحباب في القول الثالث وإنما على أساس تقييد المطلق، وتقييد المطلق يوجب المجاز؟ لا يوجب المجاز. إذن على القولين الأول والثاني يكون تجوز، وعلى القول الأول تجوز، وعلى القول الثاني والثالث لا يوجد تجوز، وتترتب فوارق عديدة عملية بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. ومن جملتها هذا الثمرة الأولى، إن إرادة الاستحباب من الأمر، لو فرضنا صيغة استعملت في الاستحباب لقرينة، مرجعها على الأول قول الأول إلى التجوز. لماذا؟ لأنه استعملنا اللفظ وهو صيغة الأمر في غير ما وضع له، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق، وتقييد المطلق ما في مجاز. وأما على القول الوسط أيضا ما في مجاز، فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، وإنما التصرف بما في حكم العقل، وإنما مدلول اللفظ وهو الطلب ثابت حتى في المستحب. زين، الثمرة الثانية وعليه، هاي الثمرة الثانية، هاي وعليه، هاي ثمرة ثانية تقدر تعتبرها ثمرة جدا مهمة، وإحنا أخذناها في الفقه كثيرا. الثمرة المهمة أنه على القول الأول لو جاءت رواية وكانت مشتملة على افترض ثلاث فقرات، الأولى والثانية محمولتان على الاستحباب لقرينة، والثالثة لا توجد قرينة على حملها على الاستحباب. فمثلا إذا قال لك الشارع إذا أردت الصلاة فأذن، هذا واحد، وبها أيضا اغتسل للجمعة وصلي صلاة الليل، هاي اثنين، وثالثا اغتسل للجمعة. نعلم من الخارج إن الآذان مستحب وصلاة الليل مستحب. شككنا في الصيغة الثالثة، اغتسل للجمعة، هل هو واجب أم مستحب؟ لا نعلم. فهل نحمل هذه الصيغة الثالثة على الاستحباب أيضا حفاظا على وحدة السياق، أم نقول لا، الصيغتان الأوليتان محمولتان على الاستحباب لقرينة، والثالثة لا قرينة على الاستحباب فنحملها على الوجوب، أي نفكك بين قرينة السياق. قبل ما نوضح ذلك، قرينة السياق أين ترتبط؟ ترتبط في المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه، يعني المعنى واحد، المعنى المستعمل فيه واحد، أما المراد الجدي لابد يكون واحد، هذا ما له علاقة بقرينة السياق. حكم العقل لابد يكون واحد، هذا لا يرتبط بقرينة السياق، قرينة السياق من القرائن اللفظية التي تريد أن توحد بين الألفاظ الواردة في سياق واحد، توحدها في معنى واحد، لا في مراد جدي ولا في مصداق. فإن المرادات الجدية والمصادق خارجة عن قرينة السياق، قرينة السياق إنما ترتبط أين؟ في المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه. زين، على هذا، بس على هذا. فعلى هذا الأساس إذا جئنا للقول الأول الذي يقول إن صيغة الأمر لمن موضوعة للوجوب، وقامت قرينة على الاستحباب في الأولى والثانية فاستعملت في غير المعنى الموضوع له، تعالوا للفقرة الثالثة، الفقرة المشكوكة. إذا حملت على الوجوب، لأن تقدر تقول قرينة ما عندي، فصار تفكيك في المعنى الموضوع له، في المعنى المستعمل فيه. وقرينة السياق حسب ظاهرها تقول الكلمات التي تأتي في سياق واحد معناها واحد، فحتى أحافظ على السياق أحمل اغتسل للجمعة على من؟ على الاستحباب أيضا حفاظا على وحدة السياق. أما على مسلك حكم العقل يقول إن المعنى في الجميع واحد، وهو ماذا؟ الطلاق. التفكيك لم يكن في المعنى وإنما في حكم العقل، وقلنا قرينة السياق لا ترتبط بحكم العقل وإنما ترتبط بالمعنى، والمعنى واحد وهو الطلاق. وأي تفكيك خارج عن المعنى لا يرتبط بقرينة السياق، وهكذا على الإطلاق ومقدمات الحكمة، أيضا المعنى واحد في الجميع وهو الطلاق، وإنما التفكيك وين صار؟ في المراد الجدي. قامت قرينة على الترخيص فالمراد الجدي استحباب، لم تقم قرينة على الترخيص فالمراد الجدي ماذا؟ الوجوب. والتفكيك في المراد الجدي لا علاقة له في المعنى الموضوع له، وهذه ثمرة جدا مهمة بأننا هذه الصيغة تحمل على الوجوب أم على الاستحباب. وفي الفقه كم أخذنا، كم مرت علينا هذه القضية، يقول عسلي وعليه فإذا جاءت أوامر، هذه ثمرة ثانية متعددة في سياق واحد، أوامر ثلاثة مثل المثال أعطيتكم إياه، وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية، هل يختل الظهور في الباقي؟ اختل الظهور الباقي في الوجوب على القول الأول. لماذا؟ قول الوضع إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ، إذا قلنا الوجوب تغاير المدلولات يعني المعاني من تلك الأوامر مع وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد. لاحظ وين السياق الواحد شيء راح يعبر عنه، في إرادة المعنى الواحد من الجميع. شنو تعريف السياق؟ من يقول لي؟ راجع الحلقة الأولى رجاء، سيشهد هناك يعرف السياق في بحث تطبيقات حجية الظهور. أنا عندي بحث كامل على قرينة السياق، لعله سنسخ أعطيكم إياه. وأما على القول الثاني، يا قول الثاني مدرسة النائيني، فالوجوب ثابت في الباقي، ما أفكك. لماذا؟ لعدم كونه هذا التفكيك أو لعدم كون الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ، يقول لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ. شنو هاي بعدها؟ لتثلن. ها لتثلن وحدة المعنى في الجميع. المعنى حافظنا عليه وهو شنو قلنا؟ الطلب والتفكيك صار عين في حكم العقل. وكذلك الحال في القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية والبعضها استحبابية، تفكيك في المدلول في الطلب، لا طلب واحد في الجميع، وهو هذا القول لا تغاير في المدلول، بل كلها ذات معنى واحد اللي هو ماذا؟ الطلب. لأن وين صار التفكيك؟ ولكن أريد يعني في المراد الجدي، في بعضها مطلقة وفي بعض المرادات الجدي مقيدة، والتفكيك في المراد لا علاقة له في المعنى الموضوع له. والحمد لله رب العالمين. يلا عسر يعني بدلاك.